www.attableek.com, the reviver of Iman.
الحمد لله الذي من على عباده بنعم كثيرة والصلاة والسلام على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأخيار وأصحابه الأبرار إلى يوم القرار. أما بعد، فيا حضرة رئيس الحفل الميمون وأساتذة الأفاضل وإخواني في التوحيد، من المعلوم لديكم أن النادي هذا يعقد اليوم حفلته السنوية بكل بريق ولمعان صادرا عن وده الكامل وحرصه البالغ على تطوير مجال اللغة العربية التي نطق بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونزل بها القرآن الكريم وستنطقون بها في جنات النعيم. والله اهتزت قلوبنا سرورا واستبشارا وتهلل أسارير وجوهنا فرحا ونشاطا، فكم نستأنس بكم وكم نستعذب كلامكم، وما ذلك إلا أنكم شرفتمونا بتلبية ندائنا وقبول دعوتنا وأعرضتم عن شوقكم البالغ إلى عقد الحفلة المباركة. بارك الله تعالى في اتصالكم بهذه اللغة الكريمة وعواطفكم الودية. إخواني في دين الإسلام، هذه حقيقة لا تجحد، أن الجيش دون ما قائده والجماعة دون ما رأيه على وشك الهلاك. فربما يكون هناك جيش قد ضل الطريق وأخطأ الغرض لكونه متحررا عن سيادة أحد وقيادته. يدفع هذا الأمر الحديث إلى أن نتوحد تحت ظلال قائد مسؤول يحفظنا في ممارسة تنظيم أمورنا. فلهذه الغرض السامي أقطعت لرئاسة الحفلة الكريمة الشيخ إبراهيم المظاهري حفظه الله تعالى والحكمين المحترمين معلم الجامعة القاسمية هارون، ألتمس من رفقائنا أن يتشرف ويقدم سعيد الرئاسة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأفاضل، أؤيد أنا ومن جميع أعضاء النادي العربي فضيلة الشيخ إبراهيم المظاهري، لا يمكن أن يختلف فيه أحد منهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الحضور الأفاضل، من العمليات والأمور التي تريد الاجتماع بركة وسعادة افتتاحه بآية من الكتاب العزيز، ولذلك ما كان دأب سلفنا الصالحين أنهم كانوا يبتدئون مجالسهم ونوافلهم بآيات القرآن الكريم. فأنادي على اسم الأخ بلال كرناتكي اقتداء بالسلف فليتفضل ويسعد في افتتاح الحفل الكريم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤمنون لي وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزال الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال موسى لقومه يا بني إسرائيل لقوم مبين. وإذ قال موسى لقومه يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.
زملائي وأصدقائي، سيكون احتفالنا هذا أبتر وأخطر لو تناسينا في هذه المناسبة السعيدة أستاذ البشرية ومعلم الإنسانية نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي أخذ بأيدينا من شفاجره انهار إلى النجاح الشامل والفوز التام عندما كنا في ظلمات بعضها فوق بعض. هيهات هيهات أن ننساك يا أيها الحبيب، وإنك ربيع قلوب الإنسانية ونور أعمالها. فنلتمس من الأخ صداقة الله صدقي أن يتفضل ويتمثل بأنسوبة مريحة بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد بعثك المعروف جعله، محمد بعثك المعروف جعله، محمد صاحب الإحسان والكرم. مولاي صل
دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد القومين وافق عليهم والفريق قيم من عرض ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد صديق مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح من انفسنا محمد ذكره روح من انفسنا محمد ذكره فرض على الامم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم فرأيت من حرام من إلا حرامي سريت من حرام من إلا حرامي كما دار البدر في بابنا كلامي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبك تلقى بما انت منزله لم تدرك ولم تران مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم السلام عليكم.
قبل ذلك أن نبدأ في أعمال البرنامج ندعو الحسنين المحترمين متواضعا ومنتمسا أن يتشرفا إلى مسندهما. أيها المستمعون، من الجدير بالذكر أن الناصي العربي قد تم تأسيسه لهدف نبيل وولى الإنسان وهو أن يساهم فيه طلاب المدارس العربية للتمرن على اللغة العربية وتطويرها والتكلم بها بداهة كل ما يحتاجون إليها، ومما يرفع هامتنا فخرا واعتزازا أن هذا النادي العربي قد أنزل كثيرا من الطلاب الذين صاروا قادرين على النطق باللغة الجنة والتحدث فيها وفهم الكتاب العزيز. فأرجو الآن أن يعرفكم بنشاطات النادي، فأنادي على اسم الأخ رفيق كرناتكي فليتقدم مشكورا. زملائي في الدروس، نحن نعيش في بلاد الهند التي تبتعد عن معدن الاسلام كثيرا، والتي كنا نعيش فيها الكفرة والفجر، الا انه بعد ان بذل المسلمون كل ما كانوا يملكون من اموال واراضي لنشر الاداب الاسلاميه والاسوه الحسنه في ارجاء الهند كله. فلبيان هؤلاء المعاني الشاملة أدعو الأخ شاهد كتوري فليتقدم مشكورا.
الحمد لله الذي جعل الإيمان به أصل الأصول، وبلغ من قام به غاية المنى والقبول، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، إني أريد أن أتكلم خطبة وجيزة حول موضوع الإسلام دين الآداب والأخلاق. حضرات السادة وإخوتي في الله، إن في هذا الدين العظيم الذي جاء به سيد الأولين والآخرين آدابا اجتماعية ومثلا إنسانية وأخلاقا رفيعة تجعله بحق نفخرة الأديان وأعجوبة الأزمان ورائد جميع التشريعات السماوية والنظم الأرضية، بما يحقق الخير والعدل والسعادة لبني الإنسان. فما من فضيلة من الفضائل ولا مكرمة من المكارم ولا صغيرة أو كبيرة من الآداب الاجتماعية الحميدة إلا دعا إليها الدين ورغب فيها الإسلام. وإن شئت فقل إنه دين الآداب والأخلاق، بل إنه دين الحياة بأسرها، لأنه دين الفضائل والكمالات. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أيها الإخوة، الإيمان ليس مجرد اعتقاد بالله أو خوف من عقابه، إنما هو عقيدة وعمل ونظام وأدب وخلق واستقامة، فهو درجات متعددة ومنازل متفاوتة. يبدأ بالنطق بكلمة الإخلاص: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وينتهي بدفع الأذى عن طريق المسلمين. فلله ما أسمى هذا الدين الذي يجعل من الإيمان لله طريقا إلى الإحسان إلى خلقه، ويجعل من تمام العقيدة دفع الأذى عن طريق المسلمين. وحقا إنه لمما يرفع رأس المسلم عاليا أن يأتي تشريع الإسلام بمثل هذه النظم الرفيعة والآداب الكريمة، وأن ينص نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم على أن من مراتب الإيمان ومن خصال اليقين أن يزيل المسلم الأذى عن الطريق. والإيمان ليس مجرد اعتقاد بالله أو خوف من عقابه، وحقا إنه لمما يرفع رأس المسلم عاليا أن يأتي تشريع الإسلام لمثل هذه النظم الرفيعة. وقديما قال الشاعر العربي: فلا والله ما في العيش خير، فلا والله ما في العيش خير، ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. سادتي وإخوتي، ليس الحياء الحقيقي أن يكون الإنسان كثير الخجل يستحي من المطالبة حتى بحقوقه المشروعة، ولكن الحياء أن يجتنب القبيح ويبتدع عن الرذائل ويطهر نفسه من الرجس والآثام، وأن ينفر من عمل ما يعاب عليه. وقد وضح هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه الروائع: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا كاملا والثبات في الأمر، وصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها المستمعون، من الجدير بالذكر أن المهدي العربي قد تم تأسيسه بهدف نبيل وغرض تام، وهو أن يساهم فيه طلاب المدارس العربية للتمرن على اللغة العربية وتطويرها والتكلم بها بداهة كل ما يحتاجون إليها. ومما يرفع هامتنا فخرا واعتزازا أن هذا النادي العربي قد أنجب كثيرا من الطلاب الذين صاروا قادرين على النطق باللغة الجنة والتحدث فيها وفهم الكتاب العزيز. فأرجو الآن أن يعرفكم بنشاطات النادي، فأنادي على اسم الأخ رفيق كرناتكي فليتقدم مشكورا.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات رئيس الحفل المحترم وأساتذة الأعزة وزملائي في الجامعة، أتحدث اليوم عن كتاب، لا عن كتاب التوراة ولا عن كتاب الإنجيل ولا عن كتاب الزبور ولا عن الكتب الأخرى، وكذا لا أتحدث عن صحيفة آدم عليه السلام ولا عن صحيفة إبراهيم عليه السلام ولا عن صحيفة موسى عليه السلام ولا عن الصحف الأخرى، ولكن أتحدث عن الكتاب الذي هو أول الكتاب وجودا وآخرها نزولا وأسماها منزلة وأحفلها موعظة وأكبرها إعجازا وأحفظها تبديلا وتحريفا وأبلغها كلاما وأفصحها لسانا وأحسنها بيانا وأسهلها نطقا وأحلاها تلاوة وألذها سماعا وأكثرها بركة وأدومها وجودا. وأتحدث عن الكتاب الذي قال الله عز وجل عنه: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وأتحدث عن الكتاب الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فيا أيها الإخوة، هذا هو القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مدة 23 عاما، والذي أدهش الفصحاء والبلغاء وتحداهم كي يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله، ولكنهم عجزوا عنه رغم بذلهم الجهود الجبارة وقيامهم بالنشاطات الأدبية والفكرية وادعائهم الفصاحة والبلاغة وشدة نخوتهم وكبريائهم وحميتهم وغيرتهم، ثم أخذوا يقولون عنه: إنه أساطير الأولين وكذب وافتراء على الله وكهانة وسحر. هذا هو القرآن الذي هدى الناس إلى الصراط المستقيم ودلهم على الخير والفلاح وأنقذهم من حفر الظلمات وغرس في قلوبهم بذر الإيمان واليقين وهذب أفكارهم وطهر أذهانهم وأنار عقولهم وأثار هممهم وأيقظ مواهبهم الفاسرة ومنح عزائمهم تأسدا وآراءهم نضجا وطيوفهم رفعة ولقاهم درس القيادة والسيادة ودرس الرجولة والبطولة ودرس العبقرية والنبوغ ودرس الصبر والثبات ودرس الأمانة والإخلاص ودرس الحب والحلم ودرس التضحية والتفاني ودرس التواضع والخنوع ودرس الأخوة والموانسة ودرس كفالة الأيتام وإعانة المظلومين والمنكوبين وأكرمهم بالمفاخر والمكارم والأمجاد والمآسر الخالدة التي لا تنسى وأطلعهم على الحضارة والثقافة التي لا تبلى ولا تفنى وأرشدهم إلى كل معنى من معاني الخير. وهذا هو القرآن الذي ضمن الله الاحتفاظ به فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اعلموا يا أيها الإخوة، إن القرآن ليست دعوته لقوم دون قوم، لبلد دون بلد، لزمان دون زمان، إنما دعوته للخلق كافة إلى يوم القيامة، وهو كتاب التوحيد وكتاب الحشر والنشر وكتاب العبر والآيات، وفيه قانون، قانون شخصي، قانون اجتماعي، قانون دولي، قانون محكم، قانون محفوظ، لا يقبل أدنى تبديل وأدنى تغيير، ولا يحتمل تصرفا يسيرا ولا تحولا قليلا، ولا يقل بقانونه مرور الأزمان ومضي الدهور والأعصار. وفي ذلك الكتاب تاريخ، تاريخ الديانات، تاريخ الأمم، تاريخ الأولين والآخرين، تاريخ الحضارات والثقافات، تاريخ الانحباب والانخفاض، تاريخ الازدهار والرقي، تاريخ كل قيمة من القيم الرفيعة، تاريخ كل معنى من معاني السلامية الكريمة. وفيه علم، علم الاقتصاد والمعيشة، علم جغرافيا وكيمياء، علم الحياة الاجتماعية والفردية، علم جغرافيا وكيمياء، علم كل شيء. وإن لم نقم بالاستفادة منه، ولقد أحسن من قال: جميع العلم في القرآن، لكن جميع العلم في القرآن لكن تقصر عنه أفهام الرجال. تعالوا وتمسكوا بهذا الكتاب واستعدوا للقيادة والسيادة، فإن هذا الكتاب يمنحكم قيادة العالم وسيادة الأمم في الدنيا، ويعطيكم الأجر الجزيل في الآخرة إن شاء الله. فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أفي الله الكرام، إن كثيرا من شبان المسلمين لا يعيشون عيشة هوية مرضية، وهم يعمهون في ظلمات الأهواء، ولا يرغبون في تعاليم الإسلام وأمور تنقذهم من اللهو واللعب، ولا يوجههم إلى هداية تضمن النجاح والنجاة. فأقدم إليكم الأخ لقمان كتوري لبيان ما في الضمير على هذا الموضوع المحدد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حضرة رئيس الاحتفال المحترم، وأساتذة الأعزاء، والحكمين المحترمين، والزملاء في الدروس، اعلموا أنكم لم تخلقوا عبثا، ولم تتركوا في هذه الحياة سدى. لقد خلق الله تعالى هذا الإنسان واستعمره في الأرض، وجعله يعيش في هذه الحياة الدنيا حلوها ومرها، خيرها وشرها، وأخبر أن العاقبة الطيبة والنعيم في الدار الآخرة إنما يحصلان لمن أحسن رعاية نفسه في هذه الحياة الدنيا، فاستعملها في الخير وكفها عن الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. أيها المستمعون الكرام، في توجيه نبوي رائع وفي أسلوب تربوي رشيد، يضع الرسول صلوات الله وسلامه عليه اللبنة الأولى في تكوين الفرد الصالح وبناء المجتمع الفاضل، الذي تظلله الفضيلة وتغمره السعادة وتنتزم أفراده المحبة والأخوة والبئام. إنها تربية الإسلام المجيدة التي تعتني بالفرد تعتني بنزعاته ورغباته، بسلوكه وأخلاقه، بميوله واتجاهاته، فتوجهه الوجهة الصالحة التي تكفل له السعادة في الدنيا والراحة في الآخرة، وتجعل منه عضوا نافعا وإنسانا مثاليا يعيش بين إخوانه وأقرانه عيشة الشرفاء، الذين يعرفون ما لهم وما عليهم فلا يظلمون ولا يعتدون ولا يحاولون أن يسلكوا الطريق الملتبي التي يزينها لهم الشيطان. هكذا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى قسمين، ويجعلهم صنفين اسمين: صنف عرف غاية وجوده في هذه الحياة الدنيا فجد واجتهد وكافح وناظر وحاسب نفسه على ما قدمت من عبال فزجرها عن الشر ودفع بها نحو الخير واستمع بها إلى درجات الكمال، هذا الصنف من البشر. هم الصفوة، هم الأخيار الأطهار، هم العقلاء الذين أدركوا سر هذه الحياة الدنيا فتزودوا من دنياهم لآخرتهم، فكفوا جوارحهم عن الآثام والموبقات، وابتعدوا عن المحرمات والشهوات، ووقفوا عند حدود الله، ونزلوا إلى الدنيا نزرة البصير العاقل الواعي المتدبر الذي لم تؤثر فيه عواصف المدنية الهوج ولا أساليبها الماكرة الخادعة. هناك أدركوا حقارة الدنيا الفانية فأقبلوا على الآخرة بصدق وإخلاص وإيمان ويقين، وأجهدوا أنفسهم في طاعة الله فكانوا من السعداء الأبرار. والصنف الآخر هم الذين أخطأوا الفهم الصحيح للحياة ولم يدركوا سر وجودهم فيها، فصاروا مع هوائهم وعاشوا لشهواتهم وظنوا أن الحياة خالدة لهم، فلم يعرفوا من الدنيا إلا التمتع باللذائذ والشهوات، ولم يدركوا منها إلا كما يدرك الحيوان الأعجم من العيش في سبيل الطعام والشراب والمنام. ولسان حالهم يقول: إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا ما فات هذا فعلى الدنيا السلام. أيها المستمعون الكرام، إنهم عبيد البطون وعبيد الشهوات الذين أصبح لهم نسب عريق مع البهائم والحيوانات، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. صدق الله تعالى في القرآن الكريم: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فيا لهم من بلهاء ويا لهم من أناس مغفلين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
سعدت الأدلة: إذا تساءلنا عمن أنقذ البشرية من الضلال الهالك والكفر بالله، ومن ألبسها ثوب الهداية القصير، فالجواب بدون هلة ومراء يقول أنه هو النبي الكريم رسولنا وقائدنا صلى الله عليه وسلم، الذي أخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. فالأخ تحسين منغاري يطلع أمامنا ليلقي خطبة حول النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وانفراد شخصيته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم رئيس الحفلة المبجل وأساتذة الكرام وزملائي في الدروس إني أريد أن أتكلم أمامكم خطبة يسيرة حول الموضوع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إخواني وأحبائي إن هذه شهادة تاريخية لا ترد وحقيقة لا تجحد وكلمة لا تنكر أن رسالة المحمدية هي الرسالة الأبدية السرمدية من رسالات الله التي جعلها للناس كافة أحمرهم وأسفرهم أبيضهم وأسودهم عربا كانوا أو عجما لأنها هي الرسالة الوحيدة التي أعلنت أن الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة وأن الأمم على اختلاف طبقاتها ومستواها سماسية كأسنان المشرفين عن الله وآلائه وأمر نبيه أن يعلن مجلجلا مدغيا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى كلكم من آدم وآدم خلق من التراب أيها المستمعون الكرام إن رسالة السابقة التي جاءت من قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت مختصة بزمن أو مكان وكل كتاب سماوي وصحيفة إلهية نزلت كانت مختصة بقوم أو شعب وكل دعوة جاءت بها الأنبياء السابقون كانت لمنطقة أو سقع أو لبلاد وقدر ولكن اعلموا أيها المسلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين كما أشار إليه القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وبعث بشيرا ونذيرا كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأن الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم تنادي بأنها كاملة شاملة تامة لا نقص فيها ولا شطط ولا عيب فيها ولا عوج كما أشار إليه القرآن الكريم بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم بي النبيون وألا لا نبي بعدي ولا شك في ذلك أنه عاصر لبنة في بناء النبوة الشامخ وقصرها العظيم وكل هذا من الدلائل الساطعة والبراهين القاطعة على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخالدة النيرة التي جاءت من رب العالمين ونزل بها الروح الأمين على قلب النبي العظيم لنكون من المنذرين لجميع العالمين إلى يوم الدين ولذلك تولى حفظها وصيانتها وإسمتها من النسخ والتحريف فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أيها المستمعون الكرام ألم تعلموا أن رسالة التي ذهب بها ربيعي بن عامر رضي الله عنه إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم وعرضها عليه بغير تلعثم ووجل ما كانت هي الرسالة المحمدية؟ ما هي الرسالة التي أتت بخوارق ومعجزات وما هي الرسالة الأبدية السرمدية التي قضى الله بخلودها وظهورها وما هي الرسالة التي
كلما اعتنقها المسلمون واتصلوا بها فازوا ونجحوا، وكلما تركوها خابوا وخسروا وذلوا واستكانوا، ألا وهي الرسالة المحمدية السماوية الأخيرة. فعلينا أن نعتنق الرسالة المحمدية لنكون فائزين منصورين. ويلزم على كل من له أدنى بصيرة ومعرفة أن يرفض الوثنية وينال حظه ونصيبه من الرسالة المحمدية والدعوة الإسلامية كاملا موفورا، كي يتمتع بالسعادة الأخروية والحياة الأبدية واللذة السرمدية، ويستحق الجنة التي وعدها للذين يتشرفون بنعمة الإسلام ويحبون الإيمان ويؤثرونه على كل شيء فان. لا أريد إطالة الكلام وأعود إلى مسك الختام، والصلاة والسلام.
والمساهم الأخير من الفرع الأول الأب شفاء الله من داركم، فليتفضل ويلقي كلمات غالية على الفاتح العظيم الذي لعب دورا بارزا في ميدان الحرب، لأنه ذو شجاعة وعز وفخر ومجد وتقى، ويساعده النصر من السماء وهو يتمتع بالروح الصابرة، فليتقدم مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، صدق الله العظيم. حضرت رئيس الحفل المبجل وأساتذة الأفاضل والزملاء في الجامعة، إني أريد أن أتكلم أمامكم خطبة وجيزة سهلة سلسة حول الموضوع الفاتح العظيم، فرجاء منكم جميعا أن تستمعوا إلى خطبتي. أيها الإخوة والسادة والأصدقاء، ربما قرأتم سيرة من سير الملوك والقوات الذين فتحوا العالم من شرق إلى غرب ومن شمال إلى جنوب، ولكن لا تجدون في سيرة أحد منهم أنه قام بالعفو والإحسان إلى المفتوحين عند الانتصار والفتح، غير أنهم جميعا شاركوا في التخريب أكثر من التعمير، وفي الإفساد أكثر من الإصلاح، وفي الإفناء أكثر من الإلقاء، وقاموا بالقتل وهدك الأعراض وسلب الأموال أكثر من العفو. فربما كانت البلاد عامرة والزروع قائمة والأشجار مثمرة، ثم أصبحت البلاد خرابة والزروع هالكة والأشجار محرقة. هذا هو تأريخ الفاتحين، هذا هو تأريخ القديم الذي أشار إليه القرآن الكريم. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك كانوا يفعلون. ولكن يرسل هذا التاريخ القديم ولد يسمى محمد بن عبد الله، يبعث إلى الخلق كافة على رأس 40 سنة، فيدعو الناس إلى عبادة الله وحده، ولكنهم يصيرون أعداءه، فيهاجر إلى يثرب التي صارت من بعد مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد 8 سنوات يعود إلى مكة التي أخرج منها هو وأصحابه ظلما، بل يعود إلى بلدة تولد من ترابها وترعرع في فضائها ونشأ في جوها واستنشق بهوائها، وهو لا يعود إلى وطنه المألوف فحسبه، بل يعود إلى بيت الله الذي كان أحب إليه من كل شيء، وهو لا يعود مفردا ولكن معه جيش جرار يتلاطم تلاطم البحار ويهتز اهتزاز الأشجار ويجيش جاش الأمواج قلوبهم متدفقة بالطاقة الإيمانية والعزيمة الأكيدة ورؤوسهم مليجة بالحمية الإسلامية والغيرة الإيمانية ورؤوسهم مليجة بالحمية الإسلامية والغيرة الإيمانية ووجوههم متلألئة بنور العشق وحب الصادق ونفوسهم مطهرة من الأقدار وطيوفهم مزكاة من الأنجاز وعيونهم براقة بالفراسة الإيمانية ومزاجهم المختار الدفاع عن الإسلام والاستهلاك في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت أجسامهم عالية وأقدامهم حافية وثيابهم رثة ونعالهم مبسوطة وسيوفهم بالية والله إن أرادوا نقل الجبال من مكان إلى مكان استطاعوا وإن أرادوا خوض البحار فعلوا فانظروا أيها السادة إلى هذا القائد العظيم عنده جيش عظيم ولكن رغم ذلك ليس رأسه مرفوعا إلى السماء وليس هو قدام الجيش ولكنه مقبوض الرأس وخلف الجيش ولكنه عندئذ يتفكر في الآخرة ويتلو القرآن ويحمد الله ولسانه يردد شكر الله وانظروا الآن هو يدخل ابتلاء مسجد الحرام وهناك جمع حاسد من أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء الإسلام وفيهم شبان وشيوخ وصغار وكبار وفيهم من تآمروا على إطفاء مصباح النبوة ورؤساء الذين شاركوا في دعم الكفر وبذلوا الجهود في هدم الإسلام وفيهم أبو سفيان بن حرب الذي قاد الجيش 7 سنوات كاملة ضده تارة في ميدان أحد وتارة في حمراء الأسد وتارة في غزوة السويق وتارة في غزوة الأحزاب وفيهم هندة زوجة أبي سفيان الذي مزقت بطن همزة أسد الله وعم حبيب الله وأخرجت الكبد والطحال وغطقت ثم بسطت على الأرض وفيهم من منعوا الضعفاء والمرضى عن الهجرة وآذوهم إيذاء لا مزيد عليهم حصيلة الكلام أن جميع المجرمين حاضرون هناك وكلهم بين الخوف والاضطراب لا يدرون ماذا يصنع بهم محمد صلى الله عليه وسلم أيها السادة قدروا مشاعر هؤلاء المجرمين حق التقدير الآن سوف يقرر النبي صلى الله عليه وسلم مصيره ولكنه يقول اليوم يوم المرحمة لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء فبأنه يقول اليوم نرحم الذين عذبونا وآذونا وظلمونا واليوم نعفو عن الذين قاتلونا وقاطعونا وأخرجونا من ديارنا وبيوتنا وهذا القائد الذي كان قائد الأمن وقائد الحلم وقائد القوات من مبدع العالم إلى منتهاه ولكنه يقدم إلى الناس رسالة الأمن ورسالة العدل ورسالة العصر ورسالة الحرية ولهذا قلنا أن القائد العظيم يبطل التاريخ ما كان قبله أكتفي بهذه الكلمات والسلام عليكم ورحمة الله
إخواني انتهينا بعون الله وتوفيقه إلى تكميل الفرع الأول الآن نبدأ في الفرع الثاني بعون الله وتوفيقه فيا أيها الخلان كان العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على وشك الهلاك حتى اتخذ إلهه من خشب أو حجر وفي الأنانية حتى قتل أولاده خشية الإملاق والضرر فنلتمس من الأخ متتركبي أن يلقي الضوء علينا وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فليتقدم مشكورا.
إن الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. أشهد أن لا إله إلا أنت وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، وصلى الله عليه وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخواني وزملائي في هذا المشاركين، فأحمد الله إليكم وأشكره على فضله وتوفيقه لأتقدم إليكم ببعض كلمات ثمينة غالية وجهها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمته. فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن عبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الزحف فإن كثرة الزحف تميت القلب. إخوتي الأكارم، حين تسمو النفوس وتكبر الأعمال وتصبح الحياة عامية بالتقوى وفضائل الأعمال، وتطلع النفس البشرية إلى معرفة الفضائل والمكارم، وتصبح العبادة محبوبة إلى النفس، وتصبح الطاعة صجية من سجاياها، فبذلك يرتفع الإنسان فوق المغريات والمغريات، ولا يبقى للمادة قيمة في نظره ولا سبيل إلى قلبه. كيف لا وقد أصبحت الوصول العليا همه وغايته، وأصبح حب الخير عرضه وهدفه. والرسول الكريم صلوات الله عليه يوضح لنا في هذا الحديث النبوي الشريف الذي هو قبص من قبصات النبوة ومنار من منارات الهدى، يوضح لنا سبيل الخير ويرشدنا إلى مدارج العز والكمال في مساياه الثمينة الغالية التي فيها من النصائح والحكم ما يسلي الشجر ويشفي الغليل. أيها العباد، ففي الوصية الأولى بيان لمعنى العبادة الحقة، فليست العبادة صورا وأشكالا ولا مظاهر وهمية لا صلة لها بالمجتمع والحياة، بل هي الجمال والجلال والاستقامة على شريعة الله. فإذا اجتنبت المحارم وابتعدت عن مزارق الهوى ومكائد الشيطان وطهرت نفسك من الفحش والرذيلة، فأنت العابد الزاهد وأنت التقي الصالح الذي يريده ويحبه الإسلام. ولله در القائل: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. أيها السادة، ففي الوصية الثانية بيان لحقيقة الغنى، فليس الغنى من كثرة المال ولا بملق الأقار ولا بإدخار الثروات وتقديسها، ولكنها في غنى النفس، كما قال صلوات الله عليه في حديث شريف: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فالرضا بالرزق المقسوم راحة للنفس وطمأنينة للقلب، بل هو السعادة نفسها. أيها السادة، فليست الثروة والمال هي كل النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان، بل إن من النعم ما تفوق أضعافا مضاعفة نعمة الغنى والمال. فالإيمان والصحة والسلامة والعيش في ظلال الأمن كلها نعم تفوق نعمة المال. وصدق الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ففي الوصية الثالثة دعوة إلى البر والإحسان، أن يحسن الإنسان إلى أقرب الناس إليه وأولاهم بحسن معاملته، ألا هو الجار الذي أوصى القرآن به في عديد من الآيات. وقال عنه سيد البشر: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سورثه. أيها السادة، ففي الوصية الرابعة تظهر مثالية الإسلام في حبه الخير لجميع لنا، فليس الدين إلا رحمة وعفة، وليست الأخلاق إلا إنسانية ملولة، ولهذا لا تحقق الإسلام إلا بحب الخير لجميع الناس، دون تفريق بين ألوانهم وأجناسهم حتى أديانهم. هذا هو أدب القرآن. فقولوا للناس حسنا. وتوجيه النبوة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيها السادة، ففي الوصية الخامسة دعوة إلى الخلق الرصين باجتناب حياة الهزل، وتحذير من الإكثار من الزحف، فإن ذلك مما يتنافى مع مقال المسلم. وليست الحياة لهوا وعبثا، وليست هزلا وصبا، بل هي في نظر العاقل حياة جد وكتاب وعمل ولغاية. فلله ما أجمل أخلاق الإسلام، وما أروع نسائي الرسول، وما أسعد المسلمين لو تمسكوا بها. اللهم وفقنا لصالح الأعمال، وارزقنا الإخلاص فيها، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، وصلى الله عليه وآله وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله.
زملائي في الدروس، الآن ندعو الطالب المحترم من الصف الخامس من اللغة العربية، الأخ نظام الدين رابع الثاني، فليتقدم مشكورا.
الحمد لله، الحمد لله فضل الناس بعضهم على بعض، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الذين صدقوا وصدقوا النبي الجليل. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى أثيق من النار فلينظر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رئيس الحفل الميمون، وضيوفنا المكرمين، وأساتذة الأفاضل، وإخواني من طلبة العلم، إني أريد أن نتحدث أمامكم عن شخصية بارزة التي هدمت مباني الكفر والشرك والطغيان، وأضاءت العالم بمصباحه الإيماني ونبراسه الإسلامي، ودمغت رؤوس المرتدين، وسدت سيل الارتداد، وقوزت قوة المتنبئين. أعني بها أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت في حقه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله تعالى عنه. سادتي، إن أبا بكر من أول المسلمين ومن السابقين الأولين، قد اعتنق الإسلام في ابتداء البعثة، لكنه ما أحب أن تكون هذه الثروة الهائلة والدولة العظيمة عنده فقط، بل أراد أن يساهم فيه أحباؤه وأصدقاؤه، وأن يتصرفوا بهذه الفضيلة والكرامة. فكان مطمع أنظار قريش وموضع تقدير وإحسان، كانوا يجالسونه للمشاورة، ويمدح الإسلام ويذم الشرك والكفر أمامهم، وأحيانا كان يوجه إليهم دعوة الإسلام في صراحة وعلانية، يدعوهم إلى نفذ عبادة الأصنام. فسرعان ما قبله دعوته كثير من أصدقائي وجلسائي الذين اعتز بهم الإسلام وأشاد بهم الدين. وفي هذا السبيل، أي في طريق الدعوة والإرشاد، قد تقدم مصائب جمة وشدائد هائلة، لكن لم تزل قدمه عن الحق، ولم يجانب الصراط السوي، ولم يترك الهدف المنشود، بل كان يستعين بالصبر والصلاة والتلاوة، يتلو القرآن بصوت حلو وبصوت تصفو إليه القلوب وتقشعر منه الجلود. زملائي، إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد ساهم في نشاطات الرسول مساهمة بالغة يصاحبه في السفر والحضر، في الأمطار والقضاء، في السهول والجبال، في الحرب والصلاح، في المصائب والضاحة، في كل آن وهيل، في كل زمان ومكان، حتى قد أدى حق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله تعالى عنه. إنه كان من أمل الناس على النبي صلى الله عليه وسلم برا وإحسانا، ومن أكثرهم تضحية وفداء، قد أوصى ليله بنهاره ونهاره بليله، حتى نسي نفسه امتثالا لأوامره واجتنابا عن نواهيه صلى الله عليه وسلم، وقف حياته لحياته يألم بألمي ويتوجع بوجعي، كم بناء لقي وكم مشقة تكبد لحبي، لا يقدره أحد سوى الله عز وجل الذي لا يخفى عليه خافية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أحد قط، وما نفعني مال أبو بكر رضي الله تعالى عنه. إنه كان صادقا باغا راشدا تابعا للحق مشيرا للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يشاوره في الأمور ويرتاح إليه في جميع ما أهمه. قد بينه برنامة الهجرة قبل 4 أشهر، وذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم كئيبا وحزينا في شيء، فجاء الصحابة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وسألوه عن سبب حزنه وكئيبته صلى الله عليه وسلم، فقال: قد وزي للنبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من أمور الدنيا والآخرة. كان قلبه مملوءا بالحماسة الإيمانية والغيرة الدينية، لا يعرف اللين والهواجة والتهاون عوض. لما ارتد بعض قبائل العرب وادعى النبوة بعضهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، خرج ناريا أن يجاهد، فمنع بعض أصحابه، فنطق حينئذ بكلمات خالدة: خلود الزمن، تم الدين، وانقطع الوحي، أينقذ الدين وأنا حي؟ إن إيمان بدأ في خلقه وتواضعه ورحمه ورفقه. يقول علي رضي الله تعالى عنه: إنه خير من بقي أرأفه رأفا، أرحمه رحما، أكيسه ورأى، أقدمه إسلاما. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بميكائيل رأفة ورحمة، وبإبراهيم عفوا وبقارا. كان ينصر الضعفاء والشيوخ ويساعد المساكين واليتامى والأرامل، يحمل أوزار الناس ويحلب شاتهم ويقدم الخلق كافة. ولما بوعي للخلافة قالت جارية من الحي: الآن لا تحلب لنا منائح دارنا. فسمعها أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال: لأمري لأحلبنها لكم، فإن الخلافة لن تصدني عن خدمة الخلق. حسبكم قول ابن الدغنة حينما لقي في طريق حبشة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، فإنك لا تقصر المعدل وتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كان رضي الله تعالى عنه قائم الليل وصائم النهار، يبادر إلى الخيرات وينافس في الحسنات. مرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم صائم اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن آد منكم مسكين فمن قال فمن آد منكم مريض اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم مسكين اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في إمرئ إلا دخل الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله.
أيها الأحبة، وصل إلينا ألف هدية لجميع مساهم هذه الحفلة جائزة من الأستاذنا المشرف الشيخ حنيف حفظه الله تعالى، جزاكم الله خير أحسن الجزاء. وبعد ذلك نلتمس من الأخ ثوبان هدوري فليتفضل ويطلع أمامنا ليلقي خطبة حول الموضوع، لئن شكرتم لأزيدنكم.
Thank you.
الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد رئيس اللجنة المبجل وأساتذة الكرام وإخوان الأحبة إني قد زلوت أمامكم آية آنفة وتدور خطبتي معكم اليوم حولها إن شاء الله تعالى هذا مما تقرر عند الناس كلهم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهداه النجدين وجعل لقضاء حياته في هذه الدنيا سبيلين أحدهما سبيل الشكر والثاني سبيل الكفر فإن اختار سبيل الشكر كان محبوبا عند الله ومغضوبا عند الناس فإن اتخذ سبيل الكفران فقد يهوي إلى قعر المذلة من قمة المجد العالية ويصبح ذليلا مهينا كما يقول الله عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا أيها المستمعون الكرام تدل هذه الآيات الكريمة على منزلة الشاكرين وعاقبة الكافرين ولا شك أن الشكر سبيل الأنبياء والصحابة والصالحين والكفر سبيل الشيطان والفراعنة والطغاة والمتكبرين ألم تعلموا أن الله قد جعل إبليس معلم الملائكة ولكن لما أبى أن يسجد لآدم عليه السلام واستكبر أصبح مذموما مدحورا وكذلك فرعون آتاه الله الملك فادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى فأغرقه الله في البحر حتى مات عدو الله بعيدا عن عرشه بعيدا عن قصره بعيدا عن سلطانه لا طبيب يداويه ولا صديق يواسيه ولا عين تبكيه ولم يكن ذلك إلا عاقبة الكفر بنعمة الله هكذا أهلك الله نمرود وقارون وهامان وقوم عاد وقوم ثمود وصمت على آثارهم من وجه الأرض ليكونوا لمن خلفهم آية وعبرة لأولي الألباب ولكن كثيرا من الناس عن آياته لغافلون أيها الإخوة لماذا دمر الله ديار هؤلاء تدميرا ولماذا مزق جمعهم تمزيقا ولماذا شتت شملهم تشتيتا ولماذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر أكان هذا ظلما من الله كلا كلا ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إن شئتم أن تأخذوا عبرة وخبرة فاقرؤوا هذه الآيات لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وقال تعالى في موضع آخر إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ولكن لما قال إنما أوتيته على علم عندي فقصف الله به وبثاره الأرض ليكون لأنه كان من الكافرين وإن الكافر لا يفلح أبدا أيها الإخوان لئن شكرتم هذه النعم العظيمة ليزيدنكم الله فيها ويفيضن عليكم بركات الدنيا وخيرات الآخرة ولئن كفرتم فلا تضرن الله شيئا ولقد صدق الله العلي العظيم إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد
وإنه لحب الخير لشديد. أكتفي بهذه الكلمات، وفقني الله وإياكم الشكر بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، وقليل من عبادي الشكور، وما علينا إلا البلاغ.
فيا أيها الغلام، الآن ندعو الأخ وهو صديقي وجليسي في الدروس اسمه هارون رهتاتي أن يعرض علينا خطبة، فليتقدم مشكورا.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. حضرة رئيس الاحتفال المؤخر وأساتذة الأعزاء وإخواني من طلبة العلم، إني أريد أن أتكلم أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع: ما الغرض من وراء خلق الإنسان؟ يا أيها الحضور في هذا الاحتفال، إن هذا العبد الحقير وأنتم بل بنو آدم كلهم يرجع أصلهم إلى أب واحد وأم واحدة، ولذلك يجب على كل أحد أن ينصح للآخر وأن يسعى لتحقيق حاجياته الأصلية. غير أن العين والأنف كما جاء صنعهما للنظر والشم، وأن الغرض الأصلي من اللسان والأذن إنما هو النطق والسمع، كذلك فإن الغرض الحقيقي من وراء خلق كل واحد من بني آدم إنما هو أن يطيع الذي خلقه. ووجه الشبه بين هذين الأمرين أن بني آدم إنما خلقوا لأجل طاعة الله الخالق، مثل ما جاء صنع العين والأنف والأذن واللسان للنظر والشم والسمع والنطق. إخواني، إني أشرح هذا الأمر فاستمعوا له. إن كل ما نراه فيما بين الأرض والسماء ما عدا الإنسان يبدو أنه ينبع الإنسان، ولكن الإنسان كما يبدو لا يصلح لأن ينفع شيئا منها. فانظروا في أنه لئن عدم شيء من الأرض والماء والهواء والنار والقمر والشمس والنجوم لاستحال أو صعب أن يعيش الإنسان. وأما إذا لم نكن نحن بني البشرية فلن يضر ذلك أيا من هذه الأشياء بشيء. وقيسوا على ذلك أنه إذ لم تكن الخلائق الأخرى من الحيوانات والأشجار لمسنا شيء من الضرر لا محالة، فإنها على الأقل تنفعنا دواء لمرض أو آخر في وقت ما. غير أننا نجد أنفسنا أننا لسنا ولو دواء لمرض هذه الخلائق. إخواني، فإذا ظهر أننا لا نصلح لأن ننفع خليقة، فمن اللازم أن نكون قد خلقنا لصالح خالقنا، وإلا لذهب خلقا عبثا دون ما جدوى. الأمر الذي يسبب تهمة الخالق بالتصرف بالعبث ويوجه إلينا نقيصة البطالة. ومما لا يخفى على أحد أن الأمرين كليهما مما لن يقبله عاقل، وأن لنا أن نقبل ذلك، فإن فضيلة وعظمة الإنسان على الخلائق الأخرى ولا سيما الجمادات والنباتات والدواب وغيرها من الأشياء المحسوسة جلية واضحة بدلالة الآثار وأعمال الإنسان وأفعاله، وضوح فضيلة الإحسان الوجوه على قباح الوجوه وفضيلة ذوي أصوات مطربة على ذوي أصوات كريهة وفضيلة الأذكياء على الأغبياء، فكيف يمكن أن تكون الخلائق كلها صالحة نافعة بينما يكون الإنسان غير مجد وشيئا عبثا؟ فظهر أن جميع الأشياء إذا كانت تخدم الإنسان فإن الإنسان يكون خادما ومطيعا لله سبحانه وتعالى. إخواني في الله، ومما لا يخفى على أحد أن الله تعالى لا يحتاج إلى أحد في شيء، بل إنما يحتاج إليه كل شيء. فثبت أنه ليس للإنسان شغل ما عدا إطاعة الله فيما يأمره به، وأن الإطاعة هذه لا يترتب عليها إلا نفع بني آدم وحدهم. ومثال ذلك أن إطاعة المريض الطبيب إنما تنفع المريض ولا تعود بفائدة على الطبيب، كذلك فإن إطاعة العبد الله تعالى إنما تنفع العبد ولا تنفعه سبحانه وتعالى. ولا يمكن ألا تعود الإطاعة على أحد بفائدة، لأن ذلك أيضا يؤدي إلى اتهام الله عز وجل بالتصرف عبثا. على كل، فقد تم خلق العباد لإطاعة الله التي تنفعهم وحدهم، وذلك يتطلب أن تكون الإطاعة غرضا مقصودا بالنسبة إليه. إخواني في الله، فخلاصة الحديث أن الغرض الأصلي من وراء خلق الإنسان أن يعمل لله تعالى ولا يشتغل بأمر سواه، وإلا لما كان محتملا أن يصدر عنه عمل أفضل من الغرض الأصلي، وإلا لكان ذلك العمل هو المقصود من خلقه. وبهذا أكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأحبة، وصل إلينا ألف هدية لجميع مساهم هذه الحفلة، جائزة من أستاذ المشرق الشيخ المقري زبير منسي، جزاكم الله خير أحسن الجزاء. إخواني البررة، كل إنسان يحظى بالعقل والقلب، والعقل ينتهي ويأمر، فيجب على الإنسان أن يختار طريقا سويا متزنا جامعا بين العقل والقلب، فلبيان ما في الضمير على هذه المعاني الدقيقة نلتمس من الأخ حادي الكتوري فليتقدم مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. رئيس الحفل المحترم، وأساتذة الأعزة، وزملاء في الجامعة، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع المذاهب الدنيوية والنظام السماوي. أيها المستمعون الكرام، آلاف مؤلفة من الأديان والمذاهب ظهرت على هذا الوجه من الأرض، وأنواع متنوعة من النظريات والوجهات برزت وطلعت، وتنوع الناس اعتناقا وقبولا. هذه أمة يهودية، هذه أمة نصرانية، هذه أمة بوذية،
هذه أمة زردشتية، هذه أمة رأسمالية، هذه أمة شيوعية، هذه أمة هندوكية، هذه أمة برهمية، وما إلى ذلك من الأمم المتعددة المختلفة. يا إخواني، هذه الأديان تقوم على تحريفات الغالين وانتحال المبطلين، إنها تقوم على التقاليد الإنسانية أو القوانين الرسمية، إنها تقوم على الأوهام الغالية أو الأفكار البشرية، إنها تقوم على الخزعبلات الجاهلية أو التوهمات الباطلة. فكيف تستطيع أن تسعد البشرية؟ وكيف تضمن فلاحها ونجاحها؟ وكيف ترشد سبيلها ونهجها؟ وكيف تصلحها وتربيها تربية إنسانية، تربية بشرية، تربية خلقية، تربية تحث على الخير، تربية تمنع من الشر والفساد؟ إنها تفلس وتضعف في بنائها وأساسها، فكيف تقول معوار فيرجى؟ إنها خائبة خاسرة، وأصحابها تسود وجوههم وترهقها ذلة، وهم في الآخرة أخسرون. يا إخواني، كيف تقابل هذه الأديان الإنسانية ذلك الدين القويم الذي أنزل من فوق سبع سماوات؟ كيف توازن ذلك الدين الذي خلقه اللطيف الخبير؟ كيف توازن ذلك النظام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى؟ كيف توازي هؤلاء الأديان ذلك الدين المستقيم هو الدين الإسلام؟ إن الإسلام دين إلهي، دين آفاقي، دين عالمي، دين أنزله الله تعالى من فوق سبع سماوات، دين كامل لا يأتيه الباطل أبدا، دين كامل لنجاح الإنسان، من دخله كان آمنا، ومن تركه فقد ضل وغوى، ومن هدى بهديه فإنه أرشد إلى سواء السبيل، ومن أعرض عنه فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه يدعو إلى عقيدة خالصة صافية، يدعو إلى الإيمان بالله الذي خلق الإنسان جميعا، يدعو إلى وحدانية الله تعالى وهو مالك الأرض والسماء، يدعو إلى رب العرش العظيم، إنه عليم بذات الصدور، إنه غفور رحيم، إنه ذو القوة المتين، إنه ذو العرش المجيد، إنه فعال لما يريد، إنه خالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، إنه صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا إخواني، هذا الدين السماوي هو الذي يسعد وينجي، هو الذي يصلح ويقيم، هو الذي ينشر العدل والأمن، هو الذي يربي تربية تحتاج إليها الإنسانية اليوم، تحتاج إليها الإنسانية اليوم. يا إخواني، تعالوا فنعزم على نشره ونشر تعاليمه في العالم كله، لتكون الإنسانية تسعد في ظلاله الوارفة سعادة أبدية حقيقية. واجهد ولا تكسل ولا تك غافلا، واجهد ولا تكسل ولا تك غافلا، فندامة العقبى لمن يتكاسل. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله، قد استكمل مسابقتنا النهائية بنصرة الله تعالى. قبل أن تتوجه آذاننا إلى نتائجها الخيرية وأن وأن نحتضي بإرشادات رئيس المحترم، نلتمس من الحكم المحترم الأستاذ محمد عمران ليعرب خواطر ضميره فليتقدم مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، صدق الله العظيم. رئيس الحفل المبجل المحترم الفاضل النبيل الشيخ محمد إبراهيم حفظه الله ورعاه، ومسؤول هذه الدار، هذا المعقل الإسلامي الرصين، وأساتذة هذه المأسدة الإسلامية، وطلاب هذا المعهد التربوي الإسلامي. قبل كل شيء أحمد الله جل وعلا وأشكره على أنه قدر لي السعادة العظمى للحضور والمشاركة في مثل هذا البرنامج، في مثل هذه الحفلة الأدبية التي تتعلق بخير اللغات. ثم أقدم الشكر إلى مسؤولي هذه الجامعة التاريخية التي تحمل في طيها ذكريات حسنة ولها خدمات جليلة في مجال دعوة الإسلام. ثم أقدم بعض انطباعاتي حول هذه الحفلة أو حول هذه المسابقة أو حول هذا البرنامج. وهذا دأب مثل هذه الحفلات، إن الحكم يقدم انطباعاته أو خواطره في نهاية الحفلة، فحقا كلنا ننتظر إلى كلمة رئيسنا المبجل، ولكن هناك رسوم في الحفلات، ومن تلك الرسوم هذه، فإنما أنا كنت أمامكم لأداء هذا الرسم فقط. فأما انطباعاتي حول هذا البرنامج، فجلسنا هنا فإذا شاهدنا طالبا ينشد مديح النبي صلى الله عليه وسلم، حقا إنه أزال عنا السآمة والكأبة وأعاد إلينا النشاط، ثم تتابع الخطباء، فمجموع انطباعاتي حول هذه الخطب، هؤلاء الخطباء، الأول العناوين التي انتخبت لهذه المسابقة، فكانت عناوين تتعلق بجميع مجال الحياة، إنها عناوين تتعلق بالعقيدة الإسلامية، وكذلك بعضها لها صلة بالسيرة، وكذلك لبعضها ارتباط وثيق بحياة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كما قدم أحد الإخوة خطبته حول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبعض العناوين تتعلق لمقصد بعثة الإنسان، لمقصد خلق الإنسان في هذا العالم، وبعض الموضوعات كانت تتعلق بالأخلاق وبعضها بالعبادة. فهذه كلها لو دل على شيء فإنها تدل على أن أساتذتكم العالمون بالحال والناظرون إلى المآل، وإنهم انتخبوا أناظر شتى، أناظر تتعلق بجميع مجاري الحياة. فأهنئ هؤلاء الأساتذة على حسن انتخابكم. وبعد العناوين، أسلوبكم، وقبل الأسلوب إتقانكم وحفظكم، فاسمحوا لي أن أقول ما شاء الله قدمتم كلماتكم بكل جودة وإتقان. وكما شاهدنا لم ينس أحد من هؤلاء الخطباء، جميعكم مامورون بالثقة بالنفس، كانوا ملأ بالاعتماد على النفس، قدموا خطاباتهم من غير تلعثم ومن غير تزلزل، بل كأنهم اعتادوا مثل هذه الحفلات، وقد كرروا هذه الخطبات، فهذا شيء ينبغي أن يكون مشكورا، خاصة نظرا إلى نعومة أسفارهم، وخاصة نظرا إلى بداية سنهم. وأما الأسلوب فمعظم الخطباء حاولوا أن يقدموا خطباتهم بأسلوب عربي بديع، ومن الممكن أن يكون فيه نوع نقص، أن يكون فيه نوع تقصير، ولكن هذا كما نرى ونعلم أن مثل هؤلاء الطلاب إنهم في البداية، وكلما يترقون ويتدربون ويتمرنون ويتقدمون إلى الأمام إن شاء الله سوف يحصل لكم لهم اللهجة العربية الخالصة التي تتطلب في مثل هذه الحفلات. فأهنئكم أيها الطلبة، أيها الخطباء، وأريد وأتمنى أن تكون صلتكم مع أساتذتكم أحسن مما صنعتموها أو مشيتم عليها، حتى تكونوا متضلعين من ينابيعهم، وحتى تردوا منهلهم العبد الصافي، وترون من ذلك المنهل العبد السبيل السلسال. وأخيرا أقدم أطيب الشكر من أعماق قلبي إلى مسؤولي هذه الجامعة، ثم نشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله. وبعد ذلك نلتمس من الحكم المحترم محمد إحسان قاسمي ليعرض خواتم ضميره، فليتقدم مشكورا.
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رئيس الحفلة الموقر وأساتذة هذه الدار وطلبة الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد أخذني السؤال منذ عشرة أيام ومن الممكن أن تجدوا صوتي متغيرا طبعا أنا أشعر بالفرح البالغ والسرور الكامل وسبب هذا السرور والفرح لقائي معكم اليوم مع إخوتي في العقيدة والدين وكذلك مع هؤلاء الأساتذة الأفاضل أما انطباعاتي عن هذه الحفلة الكريمة فأنا أعطف انطباعاتي على انطباعات رفيقي المحترم فضيلة المفتي مران أحمد حفظه الله ورعاه ولأن الوقت قد حدد لي هو وقت قصير وأنا أريد أن أقدم إرشادات وتوجيهات وأنا أعتقد ستكون هذه التوجيهات والإرشادات مفيدة ومجدية في مستقبل حياتكم إخوتي في الله إننا ندرس في الجامعة الإسلامية وإننا نعلم علم اليقين إن الدين الذي نحن نجتمع في هذه الدار أن نحصل عليه هو الدين القيم الخالد الباقي الدائم إلى يوم القيامة مهما أعداؤنا ينسجون المعاملات الخبيثة ضد هذا الدين القيم ضد هذا الدين المتين وإننا نعلم علم اليقين إن هذا الدين كله باللغة العربية إن جل كتب هذا الدين باللغة العربية كما سمعتم من أساتذتكم في مستهل العام الدراسي فعلى متعلمي هذا الدين الإسلامي أن يتمهر باللغة العربية في اللغة العربية وأن يتقنوا منها وأن يتمكنوا من تكلمها ومن فهمها ومن قراءتها وكذلك من تحدثها وكتابتها إننا نعلم أيها الإخوة أن تعلم أي لغة تعتمد على أربع مهارات فالمهارة الأولى مهارة القراءة لا يمكن لنا أن نحصل أي لغة توجد في هذا العالم دون ما قراءة. فالذي يريد أن يتعلم أي لغة يجب عليه أن يقرأ تلك اللغة أولا. فقراءة اللغة والنص لازم. أنا أقول لأن بعض إخوتنا الذين يلتحقون بهذه المدارس الإسلامية هم لا يهتمون بتعلم اللغة العربية، وبعض منهم يطرحون هذا السؤال ويقولون لماذا نحن نتعلم هذه اللغة العربية المحببة لدى الله المحببة لدى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هذا السؤال ليس بصحيح. وبعضهم يقولون لماذا نحن نتعلم هذه اللغة الصعبة المستعصية التي تتطلب الجهود الجبارة المكثفة؟ ولكن أيها الإخوة، هذا السؤال ليس بصحيح، لا أساس له من الصحة. كما قلت في البداية إن جل الكتب وجميع الكتب باللغة العربية، وإنكم اجتمعوا في هذه الدار للتمهر في العلوم الدينية، وليس من أهدافكم التمهر في العلوم العصرية التي بغت على البشر والإنسان الذين يحصلون على العلوم العصرية لا يعدلونكم، لا شك فيه. فهذه العلوم الإسلامية مطلوبة منشودة، وتعلم هذه اللغة فرض على كل مسلم كما إنكم تعلمون. فنحن نستمع واجتمعنا في هذه الدار ومن أهدافنا التمهر والبراءة بالعلوم الإسلامية، ونحن نكره مثل هذا السؤال. كيف بدأ نشأ كيف نشأ هذا السؤال؟ من فضلكم أزيلوا أن أنهاركم هذا السؤال. هذه إخوتي خدأة من الشيطان الرجيم. إن الشيطان يريد أن يضل الطلبة، أن يوقع في أذهانهم مثل هذه السؤالات، هذه الأسئلة الفاسدة. كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو مبين، إن الشيطان لنا عدو مبين، ويحاول كل وقت كل آن كل حين أن يقف أمامنا سدا منيعا. فعلينا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والحقيقة الأمر لا يمكن لأحد التمهر باللغة بالعلوم الإسلامية العالية دون ما تمهر وبراءة ومهارة في اللغة العربية. فلهذا الغرض النبي السامي الرفيع إن مدارسنا تركز على اللغة العربية على لغة الذات من أول يومها. ولهذا الغرض النبي قد أنشئ النادي العربي الأدبي. فالمهارة الأولى قراءة النص. نحن ناخذ اي كتاب ونقرأ بصوت عالي، القراءة لازمة. والمهارة الثانية فهم النص. الاستماع. المهارة الاولى قراءة النص العربي الادبي، خذوا اي كتاب باللغة العربية وقرأوها. ولكن يا للأسف الطلبة الإخوة الطلبة لا يقرؤون أي كتاب باللغة العربية، بل هم يزيعون جل أوقاتهم وأكثر أوقاتهم باللعب في الجوال. الجوال أيها الإخوة، أنا أقسم بالله، الجوال مصدر الشر في هذا الزمن، مصدر الشر لا شك فيه. ما لنا ولا الجوال، فعلينا أن نقرأ. والمهارة الثانية الاستماع، استماع اللغة العربية. اللهجة والأسلوب، اللهجة لا تأتي ولا تتأتى دون ما استماع، فعلينا أن نستمع من إخوتنا العرب. وهناك مقاطع الكثيرة التي توجد على اليوتيوب، فعليكم أن تأخذوا تلك المقاطع وتسمع. والمهارة الثالثة التحدث. الأديب لا يمكن له أن يكون أديبا ماهرا بارعا دون ما تحدث. فأنا أقول هذه المهارات الأربع دون هذه المهارات لا يكون أحد أديبا. فالمهارة الثالثة الاستماع، والمهارة الرابعة الكتابة. ولكن نحن أيضا لا نهتم بالكتابة. يتخرج كثير من الطلاب ومن الفضلاء من العلماء في جامعتنا ومدارسنا الإسلامية، ولكن هم لا يقدرون على الكتابة. فالكتابة أيضا لازمة. فهذه المهارات لابد لأي أديب. وإنكم اجتمعوا في هذه المدرسة الإسلامية للتمهر في العلوم الإسلامية، فعليكم أن تحصلوا على هذه المهارات، وعليكم أن تذهبوا إلى أساتذتكم وأن تقدموا الطلب المتواضع إليهم، وأن تطلبوا منهم التوجيهات والإرشاد حول هذه المهارات. كيف يمكن لكم أن تحصلوا هذه المهارات؟ فهناك الحمد لله في هذه الجامعة الأساتذة المهرة سيرشدون إن شاء الله إلى الحصول على هذه المهارات. وبعد ذلك أنا أريد أن أقول فن الخطابة له أهمية كبرى لا شك فيه. الكتابة والخطابة وسيلتان لنقل معلوماتنا ولنقل أمر زماننا من الأحاسيس والمشاعر. فبالخطابة نحن ننقل أما في قلوبنا وزماننا من مشاعر وأحاسيس إلى جمع غفير. فعلينا أن نركز على الأمور العزيزة. الأمر الأول القيام، لا نتمايل إلى هنا وهناك كما يقوم بعض الإخوة وبعض الخطباء. وكذلك والأمر الثاني الإشارة، بعض الإخوة يشيرون ولكن إشارتهم لا تطابق ما يقول، فهذا ليس بالصحيح، وهذا يقلل من قيمة الخطابة. وكذلك الثقة بالنفس، الحمد لله وجدنا الثقة بالنفس في كل مساهم، وكذلك التطلع في عيون المستمعين، هذا أمر مهم. أكثر المساهمين كانوا لا يتطلعون في عيونهم، أي كونتاكت، التطلع في عيون المستمعين، فبعضهم ينظرون إلى السماء وبعضهم ينظرون إلى أحد فقط، ينظرون إلى أحد فقط، هذا ليس بسهل، هذا يقدر في الخطيب وفي الخطابة، وأنا أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها المستمعون الكرام، كما أنتم تعلمون على علم تام ومعرفة جيدة، قد انتهت مسابقة السندية بعون الله وتوفيقه، وتوجهت آذاننا إلى استماع الخطبة، واحتفلنا حفلة حانسة تقوم بها العالم على التطوير باللغة العربية. أشكر لكم شكرا جزيلا على أن تساهموا وتشاركوا فيها بكل رغبة وشوق بالغ، وغيرهم من الطلاب الذين شاركوا واجتهدوا في الحفلة الانتخابية ولم يبرزوا بأي سبب كان. الآن فإن أبصارنا شاخصة وعيوننا منتظرة وقلوبنا متقلبة إلى الطلاب المبرزين والمتقدمين، فالطالب الذي برز من المساهمين الآخرين في الفرع الأول وهو المجلي الأخ لقمان كتوري فليتفضل وينال جائزته بالرئيس المبجل. وكان المصلي التلميذ الفاضل الأخ شفاء الله من جاركن. والذي فاز بالدرجة الثالثة وهو المصلي الأخ محترم تحسين ضمراني فليتفضل ويحسن جائزته. والمساهم الذي تقدم من غيرهم في الفرع الثاني الأخ الكريم عادل كدري. والرفيق الفارق بالدرجة الثانية الأخ ثوبان هدوري فليتفضل ويحصل جائزته. والذي فاز بالدرجة الثالثة الصديق المحترم الأخ هارون رهباتي فليتفضل ويحصل جائزته. وغيرهم من المساهمين الذين شاركوا في هذه الحفلة فهم مستحقون الجائزة العامة، أنادي بأسمائهم متناغبة متتالية فليتفضلوا ويحصلوا جائزتهم. الأخ رفيق كرناتكي، شاهد کدوروی مدثر کدی أيها الأحبة، نقدم نحن جميع الملتحقين بالنادي العربي طلبا متواضعا إلى الرئيس المبجل الأستاذ المفخم فضيلة الشيخ إبراهيم المظاهري حرسه الله وعافاه أن يشرفنا بتوجيهات غالية وإرشادات عالية تنهض بنا إلى القيام بمسؤولياتنا في حياتنا الاجتماعية والفردية. وأخيرا نلتمس بحضرته أن يختتم هذه الحفلة الممنونة بدعائه المستجاب.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه قرانا عربيا صدق الله العظيم محترم جناب قاضی اسد تقریم حضرت محتمیم صاحب اور لائی کو فائق فی العلم قابل سر احترام اساتذہ کرام اور عزیز طلبا، اس وقت ہم بڑی مسرت محسوس کر رہے ہیں اور بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ آج ہماری انجمن النادی العربی اور اس سے پہلے لجنۃ القراۃ والتجوید اور اسی طرح اردو انجمن، ان تمام کے خطابات، مقالات ہم سن چکے ہیں. اس وقت یہ ہماری آخری مجلس ہے، اختتامی مجلس ہے. جس میں ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی انجمنوں کی طرف سے جس مجلس کا انعقاد کر رہے ہیں، جس میں ہم سب کی حاضری، اس وقت مجھے اپنے عزیز طلبا ہی سے خطاب کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کلام الزنجی بالعربی جو آپ سنا کرتے ہیں، اس مجلس میں آپ کو پورے طور پر اس کا معنی، اس کا مفہوم سمجھ میں آ گیا کہ کلام الزنجی بالعربی کیا ہے. میں جب سے یہاں بیٹھا ہوں اس وقت سے، گویا کہ جب سے ہماری یہ مجلس شروع ہوئی اس وقت سے برابر میں نے آپ لوگوں کے خطابات بغور سنے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ نے اپنی اس مجلس کو کامیاب بنانے میں بڑی انتھک محنت کی ہے. بہت شوق اور بہت جذبے کے ساتھ اس مضامین کا القاء کرنے کے لیے آپ نے پوری تیاری کی، ماشاءاللہ ہر مساہم نے اپنے اپنی بساط پر اپنے خطاب کو ہم سامعین کے سامنے پیش کر کے ہم سب کو محظوظ کیا. یقینی طور پر جب آدمی کسی چیز میں محنت کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے. آپ نے کیونکہ محنت کی, اس محنت کے نتیجے میں الحمدللہ آپ کا یہ اجلاس بڑا بامراد اور بڑا کامیاب ہے. جہاں اس کامیابی کا تمغہ اور سہرا آپ کے سروں پر پڑتا ہے اور چڑھتا ہے, وہیں پر یہ تمغہ اور یہ سہرا اس کے مستحق آپ کے اساتذہ بھی ہیں. چونکہ اساتذہ کی انتھک محنت کی وجہ سے, ان کی رہبری کی وجہ سے, ان کی رہنمائی کی وجہ سے ہم اس مقام پر پہنچے کہ ہم نے یہ مقالات انہی کے محنت کے نتیجے میں پوری قوت کے ساتھ پیش کیے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو بھی قبول فرمائے اور آپ کے اساتذہ کی محنت کو بھی قبول فرمائے. اور جہاں یہ خطابات اور مسابقات کا معاملہ ہے, وہیں پر مجھے امید یہی ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے کوئی جداری پرچہ بھی جاری کیا ہوگا جس کو قارئین پڑھتے ہوں گے, استفادہ کرتے ہوں گے, اور اگر نہیں ہے تو آپ اس کی بھی تیاری کر لیں تاکہ تقریری لسانی جب استعداد اور صلاحیت اور لیاقت پیدا ہو جائے تو اس کے ساتھ قلمی اور صحافتی قوت بھی پیدا ہو جائے, اس کی استعداد بھی پیدا ہو جائے. اس لیے دونوں کام ہمارے ساتھ ساتھ چلنے چاہیے. ماشاءاللہ آپ نے جس پروگرام کے ذریعہ سے اپنی محنت کا مظاہرہ کیا, ہمیں یقین ہے کہ اس طرح آپ کی محنتیں جاری رہی تو آپ دین کی خدمت بخوبی انجام دے سکتے ہیں. اس وقت آپ جامعہ کی چہل دیواری کے اندر محصور اور مقید ہیں, اس میں آپ محبوس ہیں, جس میں اساتذہ کی محنتوں سے آپ پورے طور پر فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اساتذہ آپ پر بھرپور محنتیں فرما رہے ہیں. بہت سی مرتبہ اساتذہ کی ہمارے اوپر جو محنتیں ہیں ہم کو قریبی معلوم ہوتی ہوگی اور کرمی بھی معلوم ہوتی ہوگی, لیکن یہ اساتذہ کیونکہ اس دور سے اس راہ سے گزر چکے, ان اساتذہ کے ساتھ ان کے اساتذہ کا یہی معاملہ رہا اور ان اساتذہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمارے اساتذہ کی ان کرمی اور کڑی محنت کی وجہ سے ہم اس مقام پر پہنچے کہ ہم ان کے اوپر محنت کر رہے ہیں. تو اپنے اساتذہ کے طرز کو اختیار کرتے ہوئے ان اساتذہ نے ہمارے اوپر کڑی نگرانی اور کروی نگرانی شروع کر دی. چونکہ ان اساتذہ کو چہر دیواری سے نکلنے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ ہر جگہ پر ہمارا امتحان ہوتا ہے, ہر جگہ پر ہمیں آزمایا جاتا ہے. جہاں کہیں جاتے تو وہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی آج آپ کا بیان ہوگا, آج آپ کی تقریر ہوگی, آج آپ کی بات سنائیں گے. تو ظاہر بات ہے کہ اساتذہ کی ان کرمی اور کڑی کیفیتوں سے اگر ہم نے فائدہ اٹھایا ہے تو ہمارا کیسا ہی امتحان کا کڑا وقت آ جائے اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. الحمدللہ اس جامعہ کی محنت کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے مدرسین پیدا ہوئے, بہت سے واعظین پیدا ہوئے, بہت سے مبلغین پیدا ہوئے جو طول و عرض کے اندر جا کر دین اسلام کی اچھی خاصی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں اور دین اسلام کی ترویج کر رہے ہیں, اس کی اشاعت کر رہے ہیں. تو ہمارے اس جاننا ہے کہ اس محنت کی ہم قدردانی کریں اور اس محنت کو ہم سراہیں, اس سے فائدہ اٹھائیں. چنانچہ جو سمجھدار طلبہ ہے وہ اساتذہ کی کڑی اور کرمی نگرانی کے اس مقابلے میں بھی اپنے آپ کو بالکل فنا کر دیتے ہیں اور ان کی کرمی نگاہوں سے اور ان کی کڑی نگاہوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی شخصیت کو ایسی بنا لیتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے حفاظت کا باعث ہوتی ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اساتذہ کی جو محنتیں ہیں اس محنتوں کو ہم اپنے طور پر قبول کر لیں اور ان محنتوں سے پورے طور پر فائدہ اٹھائیں. یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ بغیر محنت کے اور بغیر اظہار کمالات کے ہمیں ترقی نصیب نہیں ہو سکتی. میں اگر مدرسے میں پڑھا رہا ہوں لیکن میں اپنا کوئی کمال ظاہر نہیں کرتا ہوں, ظاہر بات ہے کہ جب میں کمال ظاہر نہیں کروں گا تو میری صلاحیت میری نیاکت کا اظہار نہیں ہوگا, تو مجھے ترقی بھی نہیں ہوگی. اب میں کبھی ان کے سامنے کبھی ان کے سامنے کبھی ان کے سامنے تذکرہ کرتا رہوں گا کہ بھائی مجھے اتنے سال سے پڑھا رہا ہوں میری ترقی نہیں ہو رہی. اس لیے اظہار صلاحیت اور اظہار لیاقت ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پورے طور پر اپنی استعداد کا اظہار کریں اپنی محنتوں کے ذریعہ. دیکھو آپ کے اساتذہ نے آپ پر محنت کی تو معلوم ہوتا ہے کہ اساتذہ اپنے کمالات کو ظاہر کر رہے ہیں, مدرسہ ان کی ضرورت کو محسوس کر رہا ہے, مدرسہ ان کے ٹھہرنے کو ان کے یہاں رہنے کو چاہ رہا ہے. اگر کوئی آیا وقت ان کے لیے آ جائے کہ جانا پڑے تو ابھی مدرسہ مصیب ہوتا ہے اور ان کے لیے جو کچھ مطلب رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ محنت کرنے والے باصلاحیت اساتذہ باقی رہے اور یہاں پر وہ خدمت کرتے رہے. بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھو یہ مٹی یا تو بے قیمت ہے یا کم قیمت ہے. جب بھی ہمارے جسم کے اوپر لگ جاتی ہے تو ہم اسے جھاڑ دیتے ہیں, لیکن جب کمبھار کے ہاتھ میں جاتی ہے اور اس کا پیڑا بناتا ہے اس کے بعد اس کا مٹکا بناتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. آپ کے اساتذہ کی محنت اسی طریقے سے جس وقت ہم مدرسے کی چہار دیواری میں داخل ہوتے ہیں داخلہ لیتے ہیں اس وقت ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا. اساتذہ کی نظریں اساتذہ کی دعائیں اساتذہ کی توجہ ان کی کوششیں جب ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے تو رفتہ رفتہ ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں. میرے عزیز طلبا جب تک ہم علم کی تحصیل کے اندر کوشش نہیں کریں گے اور ماں سوا چیزوں سے ہم صرف نظر نہیں کریں گے, یاد رکھ لو حبا برابر علم ہمارے پاس نہیں آ سکتا, تھوڑا علم بھی ہمارے پاس نہیں آ سکتا. آپ میں بہت سے ایسے طلبا ہیں کہ جنہوں نے ہمارے یہاں عربی دوم کے اندر پڑھائی جانے والی کتاب نور الاضاء اس کو پڑھا, جس کے اوپر حضرت مولانا اعجاز علی صاحب کا حاشیہ ہے, اس سے پہلے ایک مقدمہ ہے, تو اس مقدمہ میں الفصل الخامس فی الوصایا اس کے اندر حضرت مولانا اعجاز علی صاحب جو شیخ الادب تھے جن کے سلسلے میں تذکرہ اعجاز اس کتاب کا بھی چھپا ہے, تو حضرت مولانا اعجاز علی صاحب کا وہ حاشیہ ہے جس میں فصل خامس کے اندر انہوں نے کچھ نصیحتیں لکھی ہیں. ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ اے میرے بیٹے اس بات کو تو جان لے کہ جب تک امور دنیا کے اندر آپ اجتہاد نہیں کرو گے اس کی تحصیل کے اندر کوشش نہیں کرو گے اس کی تحصیل کے اندر تب تک آپ علم دین کو حاصل نہیں کر سکتے. علوم دنیا کے حاصل کرنے کے لیے اجتہاد کوشش جدوجہد یہ بہت ضروری چیز ہے اور جتنی چیزیں ہیں ان تمام سے صرف نظر کر لی جائے. جب تک تحصیل میں کوشش نہیں ہوگی اور ماں سوا سے اپنی نظر کو نہیں پھیریں گے تب تک ہم فرد کامل نہیں بن سکتے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آپ نے دیکھا حضرت شیخ مولانا محمد یونس صاحب نور اللہ عمر قدر کہ جنہوں نے یہ نصیحت اپنے طور پر حاصل کر کے اس کے اوپر پوری زندگی عمل پیرا ہوئی، جس کے نتیجے میں دنیا نے علم کے اندر دنتا بجا دیا، جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو نہیں دیکھا، چیزوں کے سامنے ہوتے ہوئے چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، جن لوگوں نے ان کے زمانے کو دیکھا ہے، وہاں پر گئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ایک لمحہ بھی ان کا تحصیل علم کے بغیر نہیں گزرتا تھا. جب دیکھو کتاب، جب دیکھو کتاب، جب دیکھو. ہم نے تو شروع سے 40 سال پہلے پڑھا، بالکل جوانی کا زمانہ تھا، ہما وقت حضرت مطالعہ کرتے رہتے تھے، ہمیشہ مطالعہ کرتے رہتے، خیال آتا تھا کہ حضرت کھاتے کب ہیں، پیتے کب ہیں، سوتے کب ہیں، سوچنا پڑتا. ظاہر بات ہے کہ اتنی محنت جب آدمی کرتا ہے تو ابھر جاتا ہے. اس لیے میرے عزیز بچوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ اپنی زندگی کی قیمت کو سمجھتے ہوئے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع اساتذہ کرام فراہم کیے، ایسا جامعہ آپ کے لیے فراہم ہوا کہ جس میں سارے انتظامات موجود ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس سے پورے طور پر ہم فائدہ اٹھا لیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے محنت کی ان لوگوں نے کچھ کام ہمارے سامنے پیش کیا. امام مسلم، آپ جانتے ہیں کہ کتنی اچھی کتاب کی ترتیب دی ہے کہ بخاری شریف کے بعد اس کا دوسرا نمبر ہے. کتنی اہم کتاب ہم پڑھتے ہیں، ہم کو پڑھائی جاتی ہے. ان کا علمی اشتدار اور علمی انہماد دیکھو، لکھا ہے تاریخ کے اندر اور ان کے سوانح کے اندر کہ کھجور کا ٹوکرا پڑا ہوا تھا، ایک طرف مطالعہ فرما رہے تھے، اندازہ نہیں ہوا کہ کتنی کھجور کھائی. مطالعے کے انہماد کی وجہ سے کوئی اندازہ نہیں کر سکے، یہاں تک کہ اتنی کھجور کھائی جو قوت برداشت سے بالکل باہر ہو، جس کی وجہ سے مطلب ان کھجوروں کے کھانے کی وجہ سے بدن کے اندر، جسم کے اندر نقصان پیدا ہو گیا. اور لکھا ہے کہ اسی زیادہ کھجور کے کھانے کی وجہ سے، کسی نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شوگر بڑھ گیا ہو، اگر تو اس زمانے میں یہ بیماری عام نہیں تھی، لیکن چونکہ اتنا کھا لیا کہ جس کا زور ان کے جسم کے اوپر ہو گیا، جس کی وجہ سے اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جن کی 999 کتابیں ہیں، 1000 میں ایک کم، ہمیشہ ہما وقت مطالعہ کے اندر مشغول رہتے. ایک باندھی تھی، جب ان کے اوپر سستی کا، غفلت کا غلبہ ہوتا وہ دیکھتی تو ٹھنڈا پانی چھڑکتی تھی تاکہ کوئی نشاط پیدا ہو جائے. انتھک محنت فرماتے تھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت اتنی ساری محنت کرنے کی اور اپنے بدن کو تھکانے کی کیا ضرورت ہے، نفس کا بھی حق ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ٹھنڈے دل سے جواب دیا کہ بھائی اگر میں سو جاؤں گا جبکہ قوم نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے کہ اگر کسی مسئلے کی ضرورت پیش آئی تو ہم مسئلہ مطلب امام محمد سے پوچھ لیں گے، اگر میں سو گیا تو اس قوم کا کیا ہوگا. دیکھو کتنا اعتنا تھا تحصیل علم کا، کتنا اہتمام تھا. اس لیے میرے عزیز بچوں، سال کے شروع میں ہمارے اساتذہ بہت سے ایسے واقعات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہماری طبیعت کو ابھارتے ہیں، ہماری طبیعت میں نشاط پیدا کرتے ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی کے تمام لمحات کو تحصیل علم کے اندر صرف کریں، جس کی بہت سی شکلیں، بہت سی صورتیں ہیں. جو میرے صفحے قلب سے ابھر رہی ہے اور نوتے زمان پر آنا چاہتی ہے، لیکن وقت کی قلت ایسی آر بن گئی کہ جس کی وجہ سے اس مضمون کو میں آپ کی خدمت کے اندر پیش نہیں کر سکتا. بہرحال میں آپ سے یہی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو قیمتی سمجھ کر، مدرسے نے جو اسباب اور حالات ہمارے تحصیل علم کے لیے پیدا کیے ہیں اس کو آپ غنیمت جان لو. اگر ہم پڑھنے کے بعد، فراغت کے بعد چاہے کہ ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، بغیر استعداد اور بغیر صلاحیت کے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے میرے عزیز طلبہ، رات دن آپ اپنا نظام الاوقات رات دن کا بنائیں اور اس نظام الاوقات کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں. ہمارے مدرسے کے جو اوقات ہیں اس میں پوری پابندی ہو, ایک لمحے کے لیے غفلت نہ ہو. میں آپ کو تحریف کی نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ میں نے 5 سال سہارنپور میں پڑھا, لیکن الحمدللہ 5 سیکنڈ کی میرے غیر حاضری نہیں. 5 سیکنڈ, منٹ, گھنٹے, دن, ہفتے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں 5 سال میں, 5 سیکنڈ کی غیر حاضری. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ استاد کے داخلے کے بعد میں درسگاہ میں داخل ہوا. دیکھو میں آپ کو بتلاؤں, میرا حافظہ نہیں, میں 100 مرتبہ ایک چیز کو یاد کرتا تھا عربی اول میں, لیکن 10 منٹ کے بعد مجھ سے کوئی پوچھے تو اس کا جواب نہیں میں دے پاتا کہ میں نے کیا یاد کیا, اتنا کمزور حافظہ. لیکن اس کے باوجود میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کر رہا ہوں, خطاب کر رہا ہوں. اگرچہ واعظانہ انداز نہیں ہے, مقررانہ انداز نہیں ہے, لیکن بطور تجربہ, بطور مشورے سے کچھ باتیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ محض مسلسل محنت کی وجہ سے اپنے وقت کو ضائع نہ کرنے کے نتیجے میں استادوں کی توجہ ہمیشہ میری طرف رہے اور ان کی خاص دعائیں رہیں. تو اگرچہ علم میرے پاس نہیں آیا, لیکن الحمدللہ علمی میدان میں میری زندگی گزر رہی ہے. 67 سال ہو چکے, اب 2 سال زندہ رہے نہ رہے اللہ ہی جانتا ہے, لیکن الحمدللہ اللہ پاک کام لے رہا ہے, کام ہو رہا ہے. اس لیے میں آپ سے معدبانہ درخواست کرتا ہوں, آپ نیت کر لیں کہ آپ کا کوئی وقت فاضل نہ ہو, فضول نہ ہو, بلکہ ہمارا وقت آپ کام کے اندر مشغول رہے. اثر کے بعد کے وقت کے لیے بھی کوئی ایسا نظام اور نصاب بنائیں جس میں آپ تسبیحات کی بھی پابندی کر لیں, 2-4 ساتھی ہو تو کسی چھوٹی سی کتاب کا 2-4-5 صفحے کا مطالعہ بھی کر لیں. میں ہمیشہ اپنے تلامذہ کو کہا کرتا ہوں کہ آپ پورے ہفتے میں درسیات کے اوپر ہی محنت کیجیے. اصل چیز یہی ہے, جو قانون کی کتابیں ہیں, ناولہ کی سبزی, اس کو خوب یاد کیجیے. عربی اول میں اتنا یاد کیجیے کہ آپ کو فراغت تک وہ تمام کی تمام چیزیں خوب بہو یاد رہے جو آپ نے عربی اول کے اندر اپنے استاد کو سنائی, اتنی یاد کیجیے اور خوب یاد کیجیے. اور خارجی جو کتابیں ہیں, جمعہ کے دن آپ اپنے 4 گھنٹے نکالیں اور 4 گھنٹوں کے اندر خارجی کتاب کا مطالعہ کریں. میرا یہی معمول تھا کہ جمعہ کے دن کسی کو میں کہتا باہر سے کنجی لگا دے رہے اور اس کے بعد اندر کتاب لے کے بیٹھ جاتا تھا, جس کے نتیجے میں 150-200 صفحے میں پڑھ لیتا تھا 3-4 گھنٹے کے اندر بہت اچھے طریقے سے. یہاں تک کہ پورے مہینے کا اندازہ لگاتا صرف 800 صفحے ہو جاتے تھے پورے مہینے کا, جمعہ میں. آرے دن میں کوئی کتاب خارجی نہیں دکھتا تھا, بس اپنے درس کی کتابیں تکرار اور مطالعہ کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک مہینے میں جمعہ میں 800 صفحے ایک آدمی دیکھ سکتا ہے. ہم کو 10 ہی مہینہ دیکھنا ہے. آپ رمضان میں, شعبان میں جو چھٹیوں کے دن ہیں, کتاب کی طرف بالکل مت دیکھو, الماری میں رکھ کے تب بھی مت دیکھو, لیکن یہ 10 مہینے آپ اس کا اہتمام کرو تو 10 مہینے کے اندر 80,000 آپ کے 8,000 صفحے ہو جائیں گے. جب 8,000 صفحے آپ کے ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں فراغت تک 80,000 صفحے آپ کے ہو جائیں گے. کس بات کی مجال ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مطلب بحث و مباحثہ کر سکے. بہت آسان ہے پڑھنا پڑھانا, علم کا ذخیرہ جمع کرنا, لیکن ہماری توجہ نہیں ہے اس بات پر. میں ایک لطیفہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک مولانا تھے کہ جن کو مطلب مطالعے کا بہت شوق تھا, بہت شوق تھا, بہت شوق تھا, ہمیشہ کتاب ہی کتاب دیکھتے رہتے تھے. شادی ہوئی تھی, بیوی کی طرف کوئی توجہ نہیں, تو بیوی نے ایک دن مطلب اس مولانا صاحب کو کہا کہ کاش کہ میں بھی کتاب ہوتی, ابھی تو نہیں دیکھتے لیکن کتاب ہوتی نا مجھے دیکھتے رہتے. تو مول صاحب نے مزاج ڈالے تو کیلنڈر ہوتا تو ہر سال میں پھر بدلتا رہتا. واقعی الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھو. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللهم وبحمدک تبارک اسمک وتعالیٰ جدک ولا الہ غیرک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا. اللهم رب زدنا علما, اللهم رب زدنا علما, اللهم رب زدنا علما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہماری زندگی میں برکت مقدر فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، اعمال سیاح سے پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ تیرا کرم اور تیرا احسان ہے کہ سارے مشغلوں سے کاٹ کر ہمیں علمی مشغلہ کے اندر تو نے ڈال دیا. اس نعمت کے اوپر ہم تیرا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. یا اللہ یہ نعمت تو نے دی ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ نعمت کے قدر دانی کے اوپر اضافہ ہوتا ہے. اس نعمت کی قدر دانی کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ یہ ہمارے اساتذہ جو ہمارے اوپر محنت کر رہے ہیں، ہماری طرف سے یا اللہ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما، ان کے عمر میں برکت مقدر فرما، ان کی ضرورت کے دست غیر سے انتظامات فرما، ان کو صحت اور عافیت اور سلامتی نصیب فرما. یا اللہ ہماری ادارے کے لیے ہماری تعلیمی تربیت کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہو ان اسبابوں کو یا اللہ پیدا فرما، اور جتنے معاونین ہیں جس میں جو بیمار ان کو شفا نصیب فرما، اور سب کے تعاون کو یا اللہ قبول فرما. اب ہمارے یہاں یہ آخری آخری سال ہے یا اللہ، تھوڑے دن باقی رہیں، ہمیں محنت کر کے امتحان کے اندر نمایاں کامیابی حاصل کرنے کی اور اپنے جامعہ کی عزت کو باقی رکھنے کی شکل اور صورت ہمارے لیے مہیا فرما. ہمیں خوب محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے اساتذہ کی نظروں میں محنت کی بنیاد پر محبوب بنا دے، ان کی دعاؤں کا مستحق بنا دے. یا اللہ یا اللہ، جن لوگوں نے ہم کو دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، ہم سے متوقع ہیں، ان تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا جو خیر آپ سے طلب فرمایا ہمارے حصے میں بھی مقدر فرما. علم کی جن سروں سے پناہ چاہیے اس سے حضرت کی پوری پوری حفاظت فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و خیر ہماری دعا قبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
پانچ بج کر 35 منٹ پر